بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهنا لطائف وأسرار في هاتين الآيتين مما ورد فيه النسخ، الأول منها ذكر النداء في قوله يا أيها النبي، وهذا النداء تكرر وقد سبق قبله نداء للنبي عليه الصلاة والسلام، والتكرار هذا لبيان أهمية الأمر الذي أمر الله عز وجل به نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. ومن ذلك خطاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بوصف النبوة، وهذا فيه معاني: أن الأمر الذي وجه إليه هو أمر لأمته، والأمر الثاني أن هذه الكلمة وهي كلمة النبي تطلق ويراد بها النبي الذي يبعث إلى قوم موافقين له في الغالب، وهذا الوصف ناسب أن يذكرها هنا لأن الذين سيوجه إليهم أمر النبي عليه الصلاة والسلام هم موافقون له وهم المؤمنون، وهذا معنى دقيق وسر بديع في كلمة النبي. الأمر الثالث أن الخطاب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم يكون القيام به أعلى من غيره، فإذا وجه الأمر من جهة غيره كان أدنى مما لو وجه من قبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن هذه اللطائف قوله حرض، ولم يقل الله عز وجل حث وحض. أولا لأن التحريض فيه مبالغة في الحث، فيه مبالغة. الأمر الثاني لأن التحريض فيه معنى الحرض وهو الإشراف على الهلكة، وهذا يدل على أن من لم يقم بما حرض عليه فهو آثم يعذب. قال الله سبحانه وتعالى: إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم. وهذا معنى مهم في هذه الكلمة، كلمة حرض، حتى لا يدركه العذاب وحتى لا يقع في الهلكة، وهكذا كل من لم يقبل هذا الأمر بما أمر الله سبحانه وتعالى به يهلك كما في الآية السابقة. ومن اللطائف أيضا اختصاص الأمر بالمؤمنين، حرض المؤمنين، ولم يذكر غيرهم من وصف ممن وصف بالإسلام، وهذا يدل على معاني. المعنى الأول، لأن المؤمنين هم أسرع الناس استجابة لأوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. والأمر الثاني، لأن الإيمان هو الباعث على القيام بالأوامر، هو الدافع الذي يدفع أهل الإسلام لامتثال الأوامر. وذكر بعضهم معنى، وهو أن الإيمان في الغالب يطلق على، إذا كان مقترنا بالإسلام يطلق على الأعمال الباطنة. قالوا وهذا لا يندفع إلى أمري، إلى الأمر الذي أمر الله عز وجل به في هذه الآية، إلا من كانت عنده أعمال باطنة. فمن كانت عنده أعمال باطنة من الإخلاص واليقين والصبر والصدق والتوكل وغيرها من المعاني أو الأعمال الباطنة، فإنه يستجيب لمثل هذه الأوامر. ومن اللطائف ذكر كلمة على، ولم تذكر كلمة في، ذكر الله عز وجل كلمة على ولم تذكر كلمة في، وذلك لمعنى لوجود معنى المشقة فيما أمروا أن يقوموا به، وهو القتال. وقد قال الله عز وجل عنه: كتب عليكم القتال وهو كره لكم. والكراهة هنا ليست كراهة لما أنزل الله سبحانه وتعالى، ولكنها كراهة طبيعية، كراهة طبيعية، ليست كراهة لما أنزل الله سبحانه وتعالى. فمن طبع الإنسان أنه يكره مثل هذه الأمور الشديدة على نفسه وعلى بدنه، وليست الكراهة مثل من ذكر الله سبحانه وتعالى عنهم بأنهم كرهوا ما أنزل الله، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. هؤلاء الذين يكرهون كراهة اختيار لما أنزل الله سبحانه وتعالى تحبط أعمال هؤلاء، أما من وقع في قلبه كراهة للأمور الشديدة فهذا لا يلام عليه. كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. فهنا قال على القتال، ولم يقل في القتال، للإشارة إلى وجود المشقة في ذلك. ومن اللطائف ذكر كلمة القتال دون كلمة الجهاد، وهذا لمعنى، وهو تهيئة النفوس لمثل هذا الأمر الشديد، لتتهيأ النفوس له، لأنه صريح في العبارة أو في الكلام، صريح فيه، بحيث لا يحتمل غيره مثل كلمة الجهاد، فإنها تحتمل معاني وأنواع، تحتمل معاني وأنواع، من ذلك جهاد النفس، ومن ذلك الجهاد باللسان، ومن ذلك الجهاد بالفعل أو بالسنان، لكن هذه الكلمة لا تحتمل سوى معنى واحد، فذكرت لتتهيأ نفوس المؤمنين لهذا الأمر. ومن اللطائف أيضا تكرار العشرين والمئة، إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين، وإن يكن منكم مئة يغلبوا ألفا. الأولى هي كافية، انتبه، الأولى إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين، كافية لفهم المعنى. فلماذا جيء بالأخرى وإن يكن منكم مئة يغلب ألفا، مع أن المعنى واحد، أن الواحد يقابل عشرة؟ التكرار هذا فيه معاني. المعنى الأول، لأن الغالب في السرايا التي كان يبعثها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم ينتقص عددها عن العشرين، ولم يزد على المئة، ففي إشارة إلى حال النبي عليه الصلاة والسلام مع ما كان عليه، فذكر العشرين والمئة، أي أقل ما يرسله النبي عليه الصلاة والسلام من البعوث والسرايا العشرين، وأكثره المئة. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني، للدلالة على أن حكم القليل والكثير واحد، بمعنى هذا القليل وإن زاد على ذلك العدد أكثر من مئة فبحسب ذلك، هذا يدل على أن الحكم بين القليل والكثير واحد. وهناك لطائف أخرى، نكتفي بما ذكرنا، وإلى هنا وبارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد ذكرنا في الدرس السابق بعض اللطائف والأسرار في الآيات المذكورة سابقا، فمن يذكر؟ نعم، لبيان أهمية الأمر. طيب، وأيضا نعم، أحسنت. طيب، وأيضا وذلك لأن من لم يقم بهذا الأمر يهلك، إلا تنفروا يعذبكم. طيب، وأيضا نعم، ماذا؟ نعم، لسرعة استجابتهم لأمر الله عز وجل. وأيضا طيب، أحسنت. وأيضا نعم، لماذا؟ و هذه بعض اللطائف، وبقي شيء من ذلك نذكره الآن بإذن الله تعالى. من هذه اللطائف والأسرار في الألفاظ القرآنية قوله سبحانه وتعالى: ذلك، أشار بإشارة البعيد، أشار بإشارة البعيد، ولم يشر بإشارة أو لم يذكر إشارة القريب. هذا قال أهل العلم: أشار بإشارة البعيد لبعد الغلبة عن الكفار، فهي بعيدة عنهم لا يحققها الله عز وجل لهم، وهي التي يكون فيها العز ويكون فيها التمكين. والأمر الثاني أن الله عز وجل أشار بإشارة البعيد لعلو منزلة الغلبة، لأن هذه المنزلة منزلة عظيمة يحققها الله عز وجل لأوليائه، وإن جندنا لهم الغالبون. ومن اللطائف أيضا قوله سبحانه وتعالى بأنهم قوم لا يفقهون، فأتى بكلمة قوم ولم يقل ذلك بأنهم لا يفقهون، بل جاء بكلمة قوم، وهذا لقصد إفادة أن عدم فقاهة هؤلاء صفة لازمة وثابتة لهم على الدوام، وليست خاصة بشأن الحرب المتحدث عنها، وقد مثل لذلك بمثال. هناك فرق بين أن تقول حدثت فلانا حديثا فوجدته لا يفقه، وبين أن تقول حدثت فلانا حديثا فوجدته حديثا فوجدته رجلا لا يفقه. الأخيرة تدل على أنه لا يفقه باستمرار، والأولى تدل على أنه لم يفقه الكلام الذي ذكرته الآن. فإذا أتي بهذا الوصف بكلمة رجل أو قوم، هذا يدل على، إذا لم يؤت بهذا الوصف يدل على أنهم لا يفقهون ذلك الحديث. وأما إذا أورد كلمة القوم أو الرجل فإنها تحتمل معنى الدوام والثبوت، أن هذه صفة ثابتة لهم. ففرق بين قولين، بين أن تقول حدثت فلانا حديثا فوجدته لا يفقه، يعني لا يفقه ذلك الحديث بعينه، وقول حدثت فلانا حديثا فوجدته رجلا لا يفقه، أي أنه لا يفقه باستمرار. وهذه مثلها، بذلك بأنهم لا يفقهون، أي هذا الحديث الذي ذكر في شأن الغلبة والقتال. وأما بالنسبة لذكر قوم فإنها تدل على أن عدم الفقهاء صفة لازمة لهم، لا يفقهون باستمرار. فهل فهم هذا؟ هذا من ما ذكر من أسرار في مثل هذه الكلمات العظيمة. ومن لطائف هذه الآية وأسرارها أن الله سبحانه وتعالى قال وعلم أن فيكم ضعفا،
فجيء بكلمة في، وهذا يدل على تمكن الضعف من النفوس. فلذلك أوجب الله عز وجل وأثبت التخفيف في التكليف. ومن لطائف وأسرار هذه الآية أن الله عز وجل لم يذكر العشرين التي ذكرت في الآية قبلها. في الآية قبلها قال إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين، فحين خفف الله عز وجل لم يذكر العشرين السابقة بل ذكر المئة والألف. فلماذا ضرب عن العشرين وذكرت المئة؟ هنا يذكر في ذلك سر بديع، أن هذا باعتبار الأمر في ابتداء الإسلام واتساع نطاقه. ففي بدء الإسلام كان العشرون تمثيلا للسرية والمئة تمثيلا للجيش، لكن بعد التخفيف حصل اتساع، حصل اتساع. اتساع ماذا؟ نطاق الإسلام. فكانت المئة تمثيلا للسرايا والألف تمثيلا للجيش، فلهذا ضرب عن العشرين في الآية التي بعدها ولم تذكر. وهو الذي حصل للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنهم حين خفف الله سبحانه وتعالى عنهم كانوا قد بلغوا المئة وفوق، بلغوا المئة وفوق، وقد اتسع نطاق الإسلام. وأما قبل ذلك فإنهم كانوا في العشرين، أي الذين يتصفون بصفة الصبر، ودون المئة. ومن أسرار ولطائف هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى قال عقب ذلك بإذن الله. فلما قال ذلك بإذن الله مع أن كل شيء يحدث بأمره وإرادته سبحانه وتعالى؟ هذا لأسباب، منها إزالة التوهم الذي يقع في القلب عند المقاتل بأن الغلبة بالكثرة أو بالقوة، فالله عز وجل قال بإذن الله، أي لا يكون أو لا تكون الكثرة سببا في الغلبة، وإنما الأمر إليه سبحانه. الأمر الثاني لبيان أن الأمر قد يختلف، فقد تغلب الكثرة القلة لوجود سبب من الأسباب، لوجود سبب من الأسباب. فلذا قال الله عز وجل عقب ذلك بإذن الله دفعا لذا وذاك. من لطائف وأسرار هذه الآية أيضا أن الله عز وجل ختم الآية بقوله والله مع الصابرين، وهذا يفيد أمرين. الأمر الأول لبيان أن الصبر من أسباب الغلبة، بل هو سبب كبير من أسبابها، وقد ضربت في ذلك قصص وأخبار وأمثال في هذا الأمر. والأمر الثاني أن الله عز وجل ختم الآية بهذه الجملة للحث على التحلي بالصبر طلبا للمعية الإلهية، طلبا للمعية الإلهية. ومن كان الله سبحانه وتعالى معه سيغلب ولن يغلب، من كان الله سبحانه وتعالى معه. ولذا ختم الله سبحانه وتعالى هذه الآية بقوله والله مع الصابرين. نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أما بعد، فمن يذكر لنا بعض ما مر معنا من لطائف وأسرار؟ تفضل. نعم، أحسنت. وأيضا من اللطائف، تفضل، أي أن صفة عدم الفقاهة ملازمة وثابتة له. أحسنت. وأيضا نعم، ارفع صوتك يا أبا عبد الله. أي نعم، يكون أبلغ في أبلغ من الحث. أحسن. ويكون دليلا على أن من لم يأخذ بما حث عليه أنه هالك. طيب، عندك أحسنت. وأيضا نعم، قد ذكرت، تفضل. ماذا؟ نعم، من أجل ماذا؟ طيب، وماذا أيضا؟ دليل على ماذا؟ أحسنت، أحسنتم. تلك هي لطائف وأسرار في ما ذكر من آيات، ونذكر شيئا من المسائل والأحكام المتعلقة بهاتين الآيتين. المسألة الأولى: هل لهذه الآيات سبب نزول؟ الجواب: نعم. دل على ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما في صحيح الإمام البخاري، قال: لما نزلت إن يكن منكم عشرون صابرون شق ذلك على المسلمين حين فرض عليهم ألا يفر واحد من عشر، فجاء التخفيف فقال: الآن خفف الله عنكم. وأهل العلم يذكرون هذا الحديث مبينين أنه سبب نزول هذه الآيات. المسألة الثانية: هل نزلت هذه الآيات حين أسلم عمر؟ الجواب: روي هذا عن سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير أن هذه الآية نزلت حين أسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكمل به الأربعون. ولكن هذه الروايات عن هؤلاء فيها نظر من حيث سندها، والثاني نظر من حيث المعنى. قال ابن كثير رحمه الله: وفي هذا نظر، لأن هذه الآية مدنية، وإسلام عمر رضي الله عنه كان بمكة، بعد أو قبل الهجرة إلى المدينة، فهنا يصير الأمر مختلفا جدا.
المسألة الثالثة، متى كان هذا؟ يذكر قوم بأنه كان يوم بدر، يوم بدر ثم نسخ، أي أن الله عز وجل فرض ذلك الفرض، أن للواحد عشرة، جعله فرضا يوم بدر ثم نسخ. وهذا علق عليه بعض أهل العلم بأنه خطأ، لأن المسلمين كانوا يوم بدر 300 أو 300 وبضعة عشر، والكفار كانوا 900 ونيفا، فكان للواحد 3، وليس فيه أن للواحد 10. وأما هذه المقابلة الواحد بعشرة، لم ينقل أن المسلمين صافوا المشركين عليها قبل بدر، قبل بدر، ولكن الله سبحانه وتعالى فرض هذا عليهم أولا، فلما شق عليهم وعلموا ذلك من أنفسهم نسخ الله سبحانه وتعالى هذا الحكم بحكم آخر هو تخفيف عليهم. المسألة الرابعة، هل المراد من الآية الخبر أم الأمر؟ لأن الآية ظاهرها الإخبار، ليس فيها الأمر بأن يقوم أو يصابر الواحد عشرة، ليس فيها الأمر وإنما فيها الإخبار. فهل المراد من هذه الآية إن يكن منكم إلى آخرها الأمر أم الخبر؟ الجواب، المراد بذلك الأمر وليس الخبر، ويدل على ذلك أنه للأمر وليس للخبر أن الله سبحانه وتعالى قال الآن خفف الله عنكم، والتخفيف لا يكون إلا في الأحكام، في الأوامر والنواهي، هذا التخفيف، وليس في الأخبار تخفيف. وقد علمنا أن النسخ لا يدخل في الأخبار، فليس في الأخبار نسخ كما هو معلوم. الأمر الثاني، أن الله سبحانه وتعالى قال والله مع الصابرين، وهذا ترغيب منه سبحانه وتعالى في الثبات على ذلك. الأمر الثالث، أنه لو كان المراد منه الخبر لقال إنه لم يغلب قط 200 من الكفار 20 من المؤمنين، ليكون واضحا في الإخبار. قد يقول قائل فإذا كان الكلام المراد منه الأمر فما السر في مجيئه بصورة الخبر؟ وهل لذلك نظائر في القرآن الكريم؟ الجواب عن الفرع الأول، أن فائدة ذلك تأكيد فعل المأمور به، حتى كأنه أمر واقع يتحدث عنه كصفة من صفات المأمور، لما جعله الله عز وجل على مساق الخبر يشير إلى أن هذا الأمر واقع لا بد أن يقع، وقد وقع، وقد صار صفة لازمة وثابتة للمأمور. وهل لذلك نظائر؟ الجواب نعم، فمن ذلك قول الله سبحانه وتعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، هل المراد الإخبار أم المراد من ذلك الأمر أن تنتظر المطلقة 3 قروء؟ الجواب: المراد بذلك الأمر، أي والمطلقات ليتربصن بأنفسهن، يأمرهن الله عز وجل أن ينتظرن 3 قروء. ولكن ذكرها بصورة الخبر، والمطلقات يتربصن بأنفسهن، كأنه يخبر عنهن، وذلك للتأكيد في فعل ذلك المأمور به، حتى كأنه أمر واقع وصفة لازمة لمن أمر بذلك. ومن ذلك أيضا قوله سبحانه وتعالى: والوالدات يرضعن أولادهن، مع أنه سيق مساق الخبر، إلا أن هذا الخبر متضمن لمعنى الأمر عند جمع من أهل العلم: والوالدات ليرضعن أولادهن، فيه الأمر. ومن ذلك أيضا قوله سبحانه وتعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. الكلام فيه خبر، أخبر خبرا صورته صورة الخبر، لكنه يتضمن ويحمل معنى الأمر. فالمراد: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا ليتربصن بأنفسهن، أو فليتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. فيأمر الله عز وجل المتوفى عنها زوجها أن تعتد 4 أشهر و10، كما أمر الله عز وجل المطلقة أن تنتظر وتعتد 3 قروء حيضات. وأمر الله سبحانه وتعالى الوالدات أن يرضعن أولادهن، وهذه كلها لفظها لفظ الخبر ومعناها معنى الأمر. وهذا الكلام الذي قال الله سبحانه وتعالى فيه: إن يكن منكم 20 صابرون إلى آخر الآية، معناها معنى الأمر. فالمعنى: إن يكن منكم 20 صابرون، أو إن يكن منكم 20 فليصبروا وليجتهدوا في ذلك حتى يغلبوا 200. فأمرهم الله عز وجل بالصبر والثبات، وإن كان الكلام مفاد أو صورته صورة الخبر، وفي ذلك معنى دقيق أيضا ذكره أهل العلم، منهم السعدي رحمه الله قال: وقد يقال إن في إتيانه بلفظ الخبر نكتة بديعة لا توجد فيه إذا كان بلفظ الأمر، وهي تقوية قلوب المؤمنين والبشارة بأنهم سيغلبون الكافرين. تلك هي بعض مسائل وأحكام الآيتين، نكتفي بهذا، وإلى هنا وبارك الله فيكم.